بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الثانية من نقاط البحث حول مسألة التزين، بيان دليل الحكم على حرمة التزيين، والبحث كما هو واضح في هذه النقطة إنما هو بعد الإغماض عما توصلنا إليه في النقطة السابقة من عدم نهوض دليل على حرمة التزيين، وإنما المحرم هو لبس الذهب والحرير وما شاكل ذلك كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فبعد الإغماض عن هذه الجهة والبناء على أن التزين هو موضوع الحكم، يبحث عن الدليل لإثبات هذا الحكم وهو الحرمان. وقد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في بداية المطلب بأن غير واحد من الأعلام قد اعترف بعدم العثور على دليل لهذا الحكم، ولكنه رضوان الله تعالى عليه حاول أن يستدل بعدة من الأدلة لإثبات هذا الحكم، وهي ثلاثة أدلة يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. أما الدليل الأول فهو عبارة عن النبوي المشهور: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهنا لم يستخدم لفظ النبوي بمعناه الاصطلاحي، لأن هذا الحديث ليس واردا من كتب العامة فحسب، بل هو وارد من طريقنا بعدة طرق، بينما الإصطلاح عندهم على أن النبوي هو خصوص ما روي عن كتب العامة. كيفما كان هنا عبر بالنبوي إشارة إلى أن الحديث مروي عنه صلى الله عليه وآله. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أن لبس الرجل للحرير والذهب وما يختص بالنساء وتزينه بها يعد تشبها بهن، كما أن لبس المرأة ما يختص بالرجل وتزينها بها أو به يعد تشبها بالرجل. وقد لعن الله سبحانه وتعالى كل واحد من المتشبهين بالآخر، واللعن ظاهر في الحرمة ما لم تقم قرينة تمنع من هذا الظهور. فتدل هذه الروايات على حرمة التزيين على حرمة التزيين بما يحرم على كل جنس من مختصات الجنس الآخر، إلا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الدليل أفاد بوجود صرح بوجود قصور في دلالته، وذلك كما يقول الشيخ قدس الله نفسه لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. وكلامه رضوان الله تعالى عليه ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الظاهر من التشبه هو تأنث الذكر وتذكر الأنثى، إلا أنه رضوان الله تعالى عليه لم يبين ما هو المقصود من التأنث والتذكر، وإن كان يستظهر من المؤيدات التي ذكرها إرادة التأنث والتذكر الجنسيين، فتأنث المرأة إنما هو بتشبهها بالعمل الجنسي المختص بالرجل بحسب الفطرة، وتذكر الرجل أيضا بتشبهه بماذا؟ بالعمل الجنسي المختص بالمرأة بحسب الفطرة. فكل منهما إذا قام بالعمل الجنسي المختص بالآخر بحسب الفطرة والتكوين فهذا يعبر عنه بأنه تأنث وتذكر، وهذا الاستظهار قلنا إنما هو من خلال المؤيدات التي ذكرها، حيث أفاد بأن ظهور التشبه في هذا المعنى يمكن تأييده بمؤيدات ثلاثة. أما المؤيد الأول فهو عبارة عن رواية زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رأى رجلا به تأنيث، لعل ضبط الشيخ قدس الله نفسه به تأنث، وفي المجاميع مصادر الحديثية به تأنيث، في المكاسب تأنيث
في نسختها
يعني بحسب المصادر التي ذكر فيها تأنيث، لا يوجد في المصادر تأنث، أن لا توجد نسخة أخرى للفظ التأنث إلا فقط في كتاب المكاسب وشروحاته كيفما كان. أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له اخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء إلى آخر الرواية. فهذه الرواية تدل على أن التشبه المحرم والذي لعن صاحبه إنما هو التأنث، وبقرينة المقابلة يكون المقصود من التشبه بالنسبة للنساء هو التذكر. وأما المؤيد الثاني فهو عبارة عن رواية يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أو أبا إبراهيم عليه السلام مما يعني بأن هذه الواقعة بحسب الظاهر لم يشهدها الراوي بنفسه، وإلا لو كان قد شهدها بنفسه فإن ترديده بين كون الإمام المسؤول هو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم هذا يكون بعيدا، لأنه ممتنع ولكنه يكون بعيدا، وبالتالي فالرواية فيها شبهة الإرسال من هذه الناحية. كيف ما كان نفس ما عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم عليهما السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس الإمام عليه السلام فقال: ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة، فإن الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كل الخلق يلعنون المتساحقتين، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله ما لهن من توبة. جدا لسان الرواية شديد اللهجة، ولا والله ما لهن من توبة، قاتل الله لا قيس بنت إبليس ماذا جاءت به. فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق. فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يكون العراق، وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فهذه الرواية تدل على أن المراد من التشبه هو ماذا؟ هو نحو خاص من التأنث. هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا. فإذا من خلال هذه الروايات يستفاد أن عنوان التشبه لا يراد به ماذا؟ لا يراد به التزين ولبس كل واحد من الجنسين ما يختص بالآخر، وإنما المراد من التشبه هو التأنث، فالاستدلال به في المقام محل إشكال. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى التي ينحل إليها كلام الشيخ. وأما الدعوة الثانية فهي إن التشبه من العناوين القصدية التي لا تتحقق إلا مع قصد التشبه، وبالتالي فلو تم لبس كل واحد من الجنسين لما يختص بالآخر مما يلبس لم يكن ذلك تشبها إلا مع قصد التشبه. والوجه في هذه الدعوة ما هو؟ الوجه في هذه الدعوة أن لفظ التشبه الذي نحن بصدده هو من مصاديق هيئة التفعل، وهيئة التفعل كما يقضي به الاستقراء لموارد استعمالها مشربة بالقاصد. فعندما يقال تجبر أو يقال تكبر أو يقال تعلم، موارد استعمالات هذه الهيئة مشربة بقصد الفاعل، وبالتالي فإن التشبه أيضا مشرب بقصد الفاعل، فما لم يتحقق قصد لا يتحقق تشبه. ولزيادة الإيضاح نقول: ما هو الفرق بين عنوان المشابهة أو الشبه وبين عنوان التشبه؟ لو جاء شخصان أحدهما يلبس ملابس الآخر، يعني يلبس نفس ملابس الآخر، يقال هذا يشبهه، بينهما مشابهة. فلو كان ذلك على نحو الاتفاق لا يصح أن يقال هذا تشبه بهذا، ليس يصح أن يقال هذا تشبه بهذا إلا في موارد ماذا؟ قصد التشبه. وهذا منبه على أن لفظ التشبه متقوم بقصد الفاعل. إذن فالدعوة الثانية التي تستفاد من كلام الشيخ قدس الله نفسه أن التشبه من العناوين القصدية، فما لم يقصد لا يتحقق تشبه في الخارج. ويترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك أنه لو تنزلنا عما ذكرناه في الدعوة الأولى وقلنا بأن لفظ التشبه مساوق للفظ التزين، لو قلنا بذلك، لو قلنا بأنه مساوق للفظ التزين، إلا أن هذا ماذا؟ لا يثبت بأن كل تشبه فهو ما بأن كل تزين عفوا فهو حرام. لما؟ لأن التزين إن كان بقصد التشبه فهو تشبه، وما لم يكن بقصد التشبه لم يدخل تحت هذا العنوان فلا تثبت له الحرمة. هذا محصل ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه في كلامه. ولكن في كلتا الدعويين نظر وتأمل من الأعلام. أما الدعوة الأولى والتي تتلخص في دعوى والتي تتلخص في ادعاء أن لفظ التشبه يراد به ماذا؟ التأنث، وخصوص التأنث الجنسي كما يستظهر. هذه الدعوة تضييق لمفهوم التشبه في النص النبوي بلا موجبين. لماذا؟ لأن التشبه الذي لعن صاحبه في النص الشريف يحتمل معان ثلاثة. المعنى الأول، المراد من التشبه مطلق التشبه الذي يتحقق بلبس كل من الجنسين ما يختص بالآخر مع قصد التشبه. كان هنالك تأنف أم لم يكن هنالك تأنف؟ فكل تشبه من قبل الرجل بالمرأة أو العكس فإنه يكون حراما. هذا المعنى الأول، وهو المناسب ماذا؟ مع إطلاق الرواية النبوية. هذا المعنى هو الذي يتلائم مع الإطلاق. المعنى الثاني، أن المراد من التشبه هو التأنث، والمراد من التأنث معناه اللغوي لا معناه الشرعي. والمعنى اللغوي للتأنث هو تشبه الرجل بالمرأة في رقته ولينه ورقة كلامه وتكسر أعضائه، فهو يظهر بمظهر يتشابه فيه مع المرأة في حركاته وتصرفاته وأقواله. يقول صاحب المنجد: تأنث الرجل تشبه بالأنثى في لينه ورقة كلامه وتكسر أعضائه. ويعبر عن هذا التأنث في كلمات اللغويين، يعبر عنه بالتخنث أيضا، كما في تاج العروس للزبيدي. وفي قبال هذا المعنى للتأنث يأتي معنى التذكر، وهو استرجال المرأة في حركاتها وكلماتها وتصرفاتها. وهذا المعنى من معاني التشبه هو الظاهر من رواية زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه. المعنى الثالث من معاني التشبه هو المساحقة واللواط، وهذا تأنث شرعي قد لا يطلق في كلمات اللغويين التأنث بخصوص هذا المعنى، بل على ما هو أعم من ذلك، ولكن في نظر الشارع أن التأنث الذي شددت عليه الروايات كثيرا هو التأنث الجنسي بخصوصه من خلال المساحقة واللواط. وهذا ما تؤيده رواية يعقوب بن جعفر وأبي خديجة. فإذا التشبه له معان ثلاثة: التشبه بمعناه العام، التشبه بمعنى التأنث، والتشبه بمعنى المساحقة واللواط. حينئذ نقول يا شيخنا الأعظم، الرواية التي هي محل الاستدلال والتي أفدت بأن دلالتها قاصرة، الرواية مطلقة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فحمل هذا المعنى المطلق على أحد المعنيين الثاني أو الثالث الموجبين لتضييق دائرة الإطلاق في الرواية، الموجبين لتقييد مفهوم التشبه في الرواية، يحتاج إلى قرينة. والقرينة المحتملة في المقام هي تطبيق الشارع المقدس لهذا العنوان من خلال رواية زيد بن علي على التأنث، أو تطبيقه لهذا العنوان على المساحقة واللواط، وهذا قد يوجب تضييق خناق المفهوم. إلا أننا نقول بأن هذه القرينة ليست بصالحة للقرينية. لماذا؟ لأن تطبيق المفهوم الواسع على بعض مصاديقه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب إلغاء الإطلاق والسعة فيه. بل الشارع المقدس كثيرا ما يأتي بمفهوم واسع ثم يطبقه بمناسبات مختلفة على بعض مصاديقه، مع تحفظه ماذا؟ على إطلاق المفهوم. فهذه القرينة ليست بصالحة للقرينية، ولعل هذا هو سر تعبير الشيخ الأعظم عن الروايات الثلاث بالمؤيدات. قال ويؤيده، ولم يقل ويدل ماذا عليه. فعدوله من التعبير بالاستدلال إلى التعبير بالتأييد شاهد على أن هذه الروايات لا تصلح للقرينية. إذن فحينئذ يبقى مفهوم التشبه على إطلاقه، وتثبت الحرمة ماذا؟ لمطلق التشبه. فلا قصور في دلالة الرواية من ناحية ماذا؟ من ناحية إثبات الحرمة لمطلق التشبه. إلا أن القصور في أين؟ في جر عنوان التشبه إلى عنوان التزين، إذ ما نحن بصدد إثبات الحرمة له إنما هو عنوان التزين الذي أخذناه موضوعا للحكم. وإثبات حرمة التشبه لا يثبت حرمة التزين مطلقا، إلا أن يقال بأن التشبه لا يتحقق إلا بماذا؟ لا يتحقق إلا بأن التزين لا يتحقق إلا بالتشبه. تزين الرجل بما يحرم عليه وتزين المرأة بما يحرم عليها لا يمكن تحققه خارجا إلا مع تحقق عنوان التشبه. فتزين الرجل بالذهب وكذلك تزينه بالحرير وكذلك أيضا تزينه بماذا؟ بما يختص بالمرأة ملازم لتحقق عنوان التشبه خارجا. كذلك أيضا ماذا؟ تزين المرأة بماذا؟ تزين المرأة بما يختص بالرجل أيضا ملازم لتحقق عنوان التشبه خارجا، فتثبت الحرمة للتزين لأنه ملازم لعنوان التشبه خارجا، ولكن هذا أيضا لا يمكن قبوله لمنافاته مع دعوى الشيخ نفسه من أن عنوان التشبه عنوان قصدي، فمع عدم قصد التشبه لا يتحقق تشبه وإن تحقق التزين. فالدعوى الأولى من كلام الشيخ محل نظرين، يأتي الكلام إن شاء الله حول الدعوة الثانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.